أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الكلام في كتاب الباب 11، وقلنا البارحة أن ما ذكرناه هو تمهيد لما سيأتي إن شاء الله من المباحث الاعتقادية والمسائل العقدية، وسيعلم الطلبة إن شاء الله باستمرارهم وتمعنهم بما سوف نقوله إن شاء الله من أن هنالك رشحات عقائدية لم يسمعوها سابقا إن شاء الله. وتعلمون جيدا أن كتاب الباب 11 كتاب حوزوي قديم جدا، هو للعلامة الحلي أعلى الله مقامه ونور الله ضريحه عليكم السلام، لكنه فيه بعض العبارات السبيكة التي لا تحل وما شاكل ذلك. وبعض الطلبة الذي حضروا عندنا بداية المعرفة يعلمون أنني لم أتقيد بكتاب قبل، وإنما أجعل منهجية خاصة تكفي بالغرض إن شاء الله مع تعدد الألفاظ ووحدة الموضوع إن شاء الله ووحدة الغاية. ابتدع في الديباجة المعروفة العلامة الحلي فقال: الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، وعلى قدرته، أي ودل على قدرته وعلمه إحكام المصنوعات. تقدم الفرق بين الحمد والشكر وبين الحمد والمدح. الآن ابتدأ المصنف أعلى الله مقامه فقال: الحمد لله الذي دل من الدلالة على وجوب وجوده، أي على وجوده المطلق ومطلق وجوده. بمن جعل علامتين؟ المصنف أعلى الله مقامه جعل علامتين على وجوب وجود الله تبارك وتعالى. العلامة الأولى هي افتقار الممكنات، حيث قال: الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. إن شاء الله من نخلص هذه المرحلة ونأتي إلى بداية الحكمة أو نهاية الحكمة أو شيء من المنظومة وشيء من الأسفار، سنعلم أن هنالك أقسام للافتقار: افتقار ماهوي، افتقار إمكاني، وهكذا. لكننا في كتاب الباب 11 إن شاء الله لا يمكن أن نتعدى معنى الإمكان. الممكنات جمع ممكن، فما هو الممكن ولماذا سمي بالممكن؟ اجعلوه كسؤال. هذا الممكنات جمع ممكن، هو الممكن ما هو؟ لماذا سمي بالممكن؟
ممكن بوجوده وممكن عدمه.
أحسن، يعني الممكن سمي بالممكن لأنه يمكن وجوده ويمكن عدم وجوده. كيف يمكن وجوده بعد طروء الوجود عليه؟ واضح؟ الممكن سمي بالممكن لأنه ممكن وجوده وممكن عدم وجوده، فهو عدم عند عدم الفيض عليه بالوجود، وهو موجود عند طروء الوجود عليه. فهو عدم وجود، عدم فيض الوجود عليه، مفتقر إلى وجود لما مفتقر، مفتقر. فهو عدم، متى يكون موجود؟ بعد إفاضة الوجود عليه. عدم، بل هذا اقسام العدم سيأتي إن شاء الله. هنالك عدم ذاتي وهنالك عدم شنو؟ غير ذاتي. هسا خوف احنا ذكرنا في بداية المعرفة ان العدم، كلمة عدم لا يمكن القول بها عند اهل الكشف والشهود. ليش؟ لانه لا يوجد شيء اسمه عدم اطلاقا، لاننا لم نكن في خانة او في حلقة العدم، وانما كنا في علم الله تبارك وتعالى قبل وجودنا في عالم المادة، في عالم الدنيا وفي عالم العالم الكثيف وما يسمونه
الاستعداد. ما في
شيء، اي اذا ما في شيء اسمه عدم، لكن في عالم الامكان، في عالم الامكان موجود ولا ما موجود؟
موجود.
جيد، في عالم الامكان الانسان الان الحالي الموجود قبل وجوده في عالم الدنيا هو عدم لو مو عدم؟ هو عدم حسب نطاق عالم الامكان. بل فاذا الممكن سمي بالممكن لانه ممكن وجوده بعد فيض الوجود عليه، وان لم يفاض الوجود عليه ماذا يسمى؟ بالعدم. فاذا ممكن وجوده ويمكن عدمه. الممكن مفتقر ام غني؟ مفتقر، يعني من لوازم الامكان ان يكون مفتقر، والافتقار علامه الممكن، هاي قاعده، الافتقار والاحتياج علامتان للممكن. وبما انه مفتقر ذلك الممكن الى العله الفياضه التي تفيض عليه الوجود، بل يعني هو اذا تقدرون تلتقطون جواهر ما نقول تكفي بالغرض، لان هو بعدنا اذا في بدايه الامر ما 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 يعني ما نلحق، ما في فرق يعني استراد. فاذا الممكن احتاج بوجوده الى موجد عله فياضه عليه، وهذه العلة الفياضة سيأتي إن شاء الله في دلائل التوحيد أنه غير محتاج، أنه غني في ذاته. فالافتقار الإمكاني لعالم الدنيا وفي عالم التكوين دليل على وجود واجب الوجود، واضح؟ ذلك قال شنو؟ ودل على، أو الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، فأن الممكنة من لوازمه الافتقار ومن لوازمه الاحتياج. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الله شبيه وهو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد، أي إن العلة الفياضة، العلة التامة، العلة الكاملة هي الحق سبحانه وتعالى، وما دونه كله محتاجون. هذه العلامة الأولى التي ذكرها العلامة قدس الله نفسه. العلامة الثانية، بل الافتقار مطلق، الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى حدوثا وإيجادا، أعم من أن يكون أعم. بل هذا الوجه الأول أو العلامة الأولى. العلامة الثانية، قال: الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده. شنو العلامة الأولى؟ هي افتقار الممكنات. ثانيا: وعلى قدرته وعلمه احكام المصنوعات. يعني العلامة الأولى دليل على وجوب وجوده، العلامة الثانية التي ذكرها العلامة قدس الله نفسه هي شنو؟ إثبات لصفة العلم والقدرة إليه سبحانه، واضح؟ قال: وعلى قدرته وعلمه افتقار الممكنات أو إحكام المصنوعات. المصنوعات ما هي؟ هي المخلوقات، يعني يعبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه الصانع، ويعبر عنه بأنه الخالق، يعني لفظان مترادفان لمعنى واحد وهو العلة. الكون بما هو كون، وسيأتي إن شاء الله في دليل النظم، الكون متقن أم غير متقن؟ العقلاء يقولون أنه متقن. ليش؟ لأن هنالك نظر وهنالك فكر بأن عالم التكوين ذا حكمة وذا إتقان وذا دقة، ولا يصدر ذلك الشيء المتقن المحكم الدقة إلا من عالم. فإثبات العلم إلى الحكيم، إثبات العلم إلى الصانع الحقيقي، وكذلك لا يمكن أن يصدر من العاجز، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، ومالك الشيء معطيه، فدليل على أن ذلك الكون المتقن المحكم موزون بنظام دقيق، دليل على أن الموجد والعلة الفياضة عالمة بما فعلت وقادرة على ما فعلت. والسبزواري في منظومته ماذا يقول؟ يقول ما كان موزونا لبعض من نغم وفي نظام الكل كل منتظم. واضح إن شاء الله. هاي علامتين اللي ذكرهن العلامة الحلي قدس الله نفسه الشريف. طبعا أنا أذكر بأنه صاحب المنظومة صاحب الأسفار، فما في مشكلة يعني إن شاء الله. جيد. فإذا هذا ما يتبين أن الممكن بما هو ممكن مفتقر بوجوده لمن؟ للعلة الفياضة. هذه العلة الفياضة لا بد أن تكون علة تامة، علة تامة. دائما الممكن محتاج بوجوده وباستمرار وجوده إلى العلة الفياضة. واضح؟ صدر الدين الشيرازي ماذا يقول؟ اللي هو صاحب الأسفار رحمة الله عليه، يقول الممكن مفتقر في حدوثه وبقائه. يريد يعرف الممكن. قال الممكن مفتقر في حدوثه وبقائه إلى العلة، بحيث إذا انقطع فيض العلة عنه آنا ما إن عدم فهو لا يستقر ولا يتحقق موجودا إلا بأن تفيض عليه العلة في كل آن آن مدادا وجوديا جديدا. فإذا انقطع المدد فني الشيء، إذا انقطع آن من الآنات المدد فني ذلك الشيء ولم يكن موجودا. فليس للممكن استقلال في الوجود بمعزل عن علته الواجبة، فهو متعلق بها، متعلق بها ومرتبط بها، بل ليس له حقيقة غير الربط والتعلق. يعني العلة لو لم تكن موجودة لما كان هنالك معلول إطلاقا، لأن المعلول ارتباط وتعلق بمن؟ بعلته الحقيقية. زين، فقط في حدوثه محتاج أن باستمراره. يقولون في حدوثه إيجاديا وفي بقائه استمراريا، فهو محتاج إلى العلة الفياضة والعلة التامة. واضح إن شاء الله. أمير المؤمنين وسيد الموحدين وقطب عالم وقطب سفينة العارفين ماذا يقول في نهج بلاغته وبلاغة نهجه؟ يقول وهو مستشهد بحدوث الأشياء، قال الدال على قدمه، أمير المؤمنين سلام الله عليه يستدل على قدم الله بمن؟ بحدوث الأشياء. قال عليه السلام الدال على قدمه بحدوث خلقه، وبحدوث خلقه بمن؟ قال وبحدوث خلقه على وجوده، مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته. إن شاء الله يأتي أنه شنو الأزلي شنو الأبدي شنو السرمدي كلهم في محله. فصار كل ما خلق حجة له ودليلا عليه. ذكره أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة الجزء الأول صفحة 350. من أراد الاستطلاع فليكتب المصدر. هذا تمام الكلام فيما ذكره العلامة. ثم قال قدس سره المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، مكتوبة عندكم بالمتن إن شاء الله، المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات، نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات، ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات. العلامة قدس الله نفسه ذكر مفردات كثيرة. قال المتعالي، ثم ماذا قال؟ مشابهة، ثم قال الجسمانيات، ثم قال المنزه، ثم قال بجلالي، ثم قال قدسه، يعني ألفاظ متكثرة متعددة، ثم قال الناقصات، ثم قال أقطار الأرض والسماوات، ثم الشكر لا بد أن يكون متواتر ومتظاهر. نأتي الآن إن شاء الله إلى ما قاله العلامة. أنا بطبيعتي أن أذكر شنو ما ذكره العلامة كمثل، ثم أشرح ما يذكره إن شاء الله. أما قول العلامة المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، المتعالي والمتعال معنى واحد. المتعالي والمتعال شنو معنى واحد، وهما يدلان على العلو والرفع والسمو. وهذا العلو ليس علوا مكانيا المستدعي والمستتبع المن للجهة والجسمية، وإنما هو علو مقامي. يعني الله سبحانه وتعالى علوه شنو؟ مقامي، وليس علو مكاني وارتفاعي مادي. ومعنى أن الله تبارك وتعالى صاحب العلو المقامي بمعنى أنه محيط بكل شيء وغير محاط. واضح؟ إن الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء وغير محاط. لماذا لم يكن الله تبارك وتعالى غير محاط؟ لأنه لو كان محاطا لما كان شنو؟ واجبا، لكان أحاط به شيء. لذلك لا يمكن معرفة كنه ذاته لأنها غير معروفة، ولو كانت معروفة لا أحيطت، وإذا كانت محاطة لكانت ممكنة غير واجبة، يعني تخرج عن نطاق الوجوب وتدخل بنطاق الإمكان. زين، فالمتعال هو الارتفاع والعلو المقامي. فالإنسان العابد الزاهد الذي يعبد الله تبارك وتعالى، كون الله تبارك وتعالى مستحق لمن؟ للعبادة. لا ينظر إلى النار ولا ينظر إلى الجنة، وإن كان مسلك هذا مسلك غير معاب، لأنه كان مسلك الأنبياء يعبدونه. القرآن يعبر عن ذلك رغبة ورهبة، مرة يعبدون الله رغبة ومرة يعبدون الله شنو؟ رهبة. لكن أمير المؤمنين وسيدهم سلام الله عليه يقول: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا بجنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. أين التوحيد العلوي من توحيد غيره؟ ونحن لا نتكلم بهذا الكلام حول الناقص والكامل، بل أن الأنبياء كلهم كاملون إن شاء الله، لكن حديثنا حول الكامل والأكمل. أحسنتم، حول الكامل والأكمل، حتى لا ننقص الأنبياء ما تعوه بجهود حثيثة وجهاد مغني. على كل حال، فالعبد الحقيقي كلما ارتفع بعبوديته إلى الله سبحانه وتعالى ووصل إلى مقام من كمالات الروحية وكمالات فكرية وكمالات عقلية، فينظر، لابد أن ينظر إلى أنه في أتم النقصان في قبال كمال الله وعلوه وارتفاع كمال الله سبحانه وتعالى ارتفاعا مقاميا. وهذا مسلك الكمل من عباد الله تبارك وتعالى، وهو مسلك الأنبياء. وأن الله تبارك وتعالى قد ذكر كلمة المتعال في قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، بأنه شنو؟ المحيط الذي لا يحاط. ثم أن المتعال هو الذي لا يشابهه شيء، هذا تعريف المتعال، هو الذي لا يشابهه شيء ولا يماثله شيء ولا يحد بحد ولا يحاط بشيء ولا يشار إليه ولا يوصف في مقام ذاته ولا يوصف في مقام ذاته. وقد جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ليس كمثله. انتهت بعد، هي هاي، لو واحد يريد يعرف انه ليس كمثله شيء. زين، ليس كمثله شيء، هو المتعال الذي ليس كمثله شيء، لا يوصف في مقام ذاته، يعني انه كان الله ولا شيء قبله ومعه وبعده، كان الله ولا شيء معه، يعني حتى الصفة. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه في كتاب أول خطبة في نهج البلاغة قال: كمال توحيده نفي الصفات عنه، لأن الصفة غير الموصوف في مقام الذات. الذات بسيطة الحقيقة، كل الأشياء لا يشابهها شيء وليس يكون هنالك صفة، وإنما جعلت تلك الصفات حتى يعرف من خلالها. لكن أي صفات؟ هي الصفات العينية أم أنها في مقام المقام التوحيد الواحد؟ وتأتي إن شاء الله في تقاسيم التوحيد الواحد والتوحيد الأحدي، أنه توحيد في الذات وتوحيد شنو في الصفات، هل أن المقصود التوحيد الذاتي التوحيد الواحدي توحيد في مقام الصفات ومن كان في مقام الصفات والأسماء؟ سيأتي إن شاء الله. ومن هو التوحيد الأحدي؟ التوحيد الأحدي هل هي في مقام الذات أم ذلك هو مقام يسمى بالمقام الهوهوية وما شاكل ذلك عند العرفاء؟ إن شاء الله سيأتي كلامه وكل في محله. على كل حال إن شاء الله يأتي، إن شاء الله يأتي، ما تشكل أي إنه مو إلي. على كل حال، فجاء في كتاب الكافي الشريف للكليني على الله مقامه حول المتعال، بعدنا طبعا الكلمة الأولى، عن سهل بن زياد عن بشر بن بشار النيشابوري قال قال علي عليه السلام: سبحان من لا يحد ولا يوصف ولا يشبهه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يعرف المتعال ويعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يحد ولا يوصف ولا يشبهه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واضح إن شاء الله. هذا المتعال اللي هو من العلو المقامي بمعنى الإحاطة التامة. الله شيء لكنه أمير المؤمنين يقول هو شيء لا كالأشياء، ليس بالشيء المادي. ثم قال المصنف على الله مقامه: المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات. طبعا ثلاث كلمات مترادفات، التنزيه والإجلال والتقدير. قال المنزه بجلاله بجلال قدسه. عندنا صفات سلبية تدعي إن شاء الله، ماذا تسمى؟ تسمى بصفات الإجلال وصفات التقدس وصفات شنو؟ الإكرام والتنزيه. فحينما يقول المصنف أعلى الله مقامه المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات، يعني المنزه من التنزيه، الإجلال من شنو؟ لا مو التجلي، من يعني حينما يتكلم الإنسان مع إنسان محترم ويذكر أشياء يقول أجلك الله، يعني شنو؟ من التقديس من التنزيه. فإذا الإجلال من التنزيه والتنزيه من الإجلال والإجلال والتنزيه من التقديس، فإذا ألفاظ متعددة لمعنى واحد. فالمنزه مأخوذ من التنزيه، واضح إن شاء الله، وهو تنزيه الباري عن كل نقص، عن كل نقص. النقص ما هو في قباله؟ كما فلو كان الله تبارك وتعالى موصف بالنقص والعياذ بالله لوصفناه بأنه محتاج ومفتقر، لأنه شنو؟ غير تام غير كامل. فبما أن الله سبحانه وتعالى أن الاحتياج مطرود عن ساحته وأن الافتقار ليس من علامات وجوبه فهو غني عن العالمين مطلقا، فإذا هو منزه عن كل الناقصات. الإجلال قلنا أنه من صفات السلب، والإكرام أنه من صفات الثبوت. الله سبحانه وتعالى يقول: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. أمير المؤمنين وسيد الموحدين سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول: وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. شنو مجانسة مخلوقاته؟ أحسن، ليس من جنسه، أنه البشر جنسه بشر، الملك جنسه ملك، الجن جنسه جن، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى هل هو من جنس المخلوقات من الجن والإنس والملائكة؟ قال لا، أمير المؤمنين وهو البينة المطلعة على معارف الله سبحانه وتعالى وحقائق الله سبحانه وتعالى، لأنه الوعاء المتجلي فيه الله سبحانه وتعالى، فقال: وتنزه عن مجانسة مخلوقاته ليس كمثله شيء. ثم قال: نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، وهو الثناء اللامتناهي إلى الحق اللامتناهي. يعني حمدا غير متناهي إلى الحق اللامتناهي، واضح إن شاء الله. فمو سريعا هاي تيدي باجة شوية سريعة بفرداد، يعني ما إن شاء الله بالشروح هذا إن شاء الله راح تجيب الكتاب راح شوية تأني يصير. فإذا نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، وهو الثناء اللامتناهي إلى الحق اللامتناهي. ثم قال: ونشكره على من؟ شوف الحمد وين أعم. ثم خص المصنف الحمد وقال: ونشكره شكرا على من؟ على نعمه المتظاهرات المتواترات. النعم الإلهية هل هي مخفية؟ متظاهرة. وإذا كانت متظاهرة فلا بد أن يتحدث الإنسان بها لولا. وأما بنعمة ربك فحدث، أي نعمة؟ نعمة الإيجاد لنا، نعمة الوجود علينا، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة المشي، نعمة الأنعام، نعمة الهداية، نعمة وإتمام النعم بمن تمت لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم. فإذا حينما يقول ونشكره شكرا على نعمه، الشكر كان في قبال النعمة. المتظاهرات بمعنى أنها ليست خفية، المتواترات بمعنى واحدة الول أخرى، خلف بعد خلف، خلف بعد خلف، نور على نور، يعني نور يستتبع نور. فإذا لابد أن يكون أن النعمة الإلهية غير متناهية، لأنها مفاض النيه من الله اللامتناهي، فلا بد أن يكون الشكر يناسب حال المشكور والمنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، وإلا يكون إهانة ويكون استخفاف بالمنعم الحقيقي. فلا بد أن يكون شكرا غير متناهي. والإمام السجاد سلام الله عليه وضح للأمة الإسلامية بقوله سلام الله عليه: كلما شكرتك أحتاج شكري إلى شكر، لأن حتى الشكر لفظي كان أو قلبي هو نعمة من الله تبارك وتعالى على الإنسان ومفاضة منه إليه، فلا بد أن نشكره على ذلك الفيض الإلهي للعبد البشري. واضح إن شاء الله. ثم قال: ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات. طبعا الاستعانة هي طلب العون، وطلب العون لابد أن يكون العبد يطلب العون من المجانس إليه أم من الخالق الحقيقي صاحب العطاء وصاحب العون الحقيقي. قال المصنف: ونستعين به على دفع البأساء وكشف الضراء، لأن الله تبارك وتعالى صاحب السلطنة الحقيقية، صاحب السلطنة الشاملة، وهو صاحب القدرة التامة، وهو بيده كل مقاليد كل شيء. لماذا قال البأساء وكشف الضراء؟ ما الفرق بين البأساء والضراء؟ هذا الفرق واضح، انه شنو؟ ان البأساء شد علينا، تكون على الأنفس والأموال، والضراء تكون على الأبدان. بل ما تشكر هاي البلاء، مصائب البلاء. فالبأساء تكون في الأموال وتكون في الأنفس، أما الضراء تكون بمن؟ تكون بالأبدان. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام فيما قاله المصنف من المتعالي إلى جميع الحالات. واضح إن شاء الله. ثم قال هنا المقولة، قال: والصلاة على نبيه محمد. من هو محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات، وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات، الذين أذهب الله عنهم الردة وطهرهم من الزلات، صلاة تتعاقب عليهم كتعاقب الآنات. كذلك هنالك مفردات لعل الطلبة ولهم الحق أن يطالبوننا بما بشرح المفردات. قوله: والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله صاحب الآيات والبينات. الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة على النبي بمعنى الدعاء، أي أن العبد المسلم الذي اتخذ محمدا صلى الله عليه وآله قائدا سياسيا وتربويا وأخلاقيا، وأنه سلم للوصول إلى معارف الله تبارك وتعالى، وسلم للوصول إلى العبادة الحقيقية، وسلما إلى وصولنا إلى كمالنا المشهود ومقامنا المحمود، فلا بد أن ندعو إليه من الله تبارك وتعالى أن يرفع مقامه، أن يكون هنالك واجب على كل فرد مسلم أن يدعو بهذا الدعاء، ونحن نشاهدها في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى حينما أمر الأمة الإسلامية بأن يصلوا على محمد وآل محمد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعضهم لا يصلون إلا في قلوبهم أو في ألسنتهم خفيفة، يعني يبخلون حتى للنبي صلى الله عليه وآله، ومع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ورفعنا لك ذكرك. فالله رفع ذكره، لماذا نوطئه ببعض ألسنتنا؟ صلى على محمد وآله. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والآل المباركين الطاهرين، الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذه الآية أن نصلي عليه وعلى آله الكرام. نقف وقفة عرفانية حول الصلاة على النبي وآله، وقفة عرفانية على النبي وآله. بعضهم يقول أن هذه الوقفات العرفانية الوقفات النورانية صحيح فيها شنو تنوير عقلي وتوسعة فكرية وإشعاع للقلوب، إلا أنه يعني يكون يفوت أسبوعين ثلاثة أسابيع وعاد يتعود على الأستاذ يتعود على كذا. احنا شو بديناها من البداية، لكن محمد وآل محمد يعينكم ان شاء الله. اذا نقف وقفة عرفانية ووقفة اشعاعية ان شاء الله حول الصلاة على النبي وآل النبي صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اصحاب المعاجز. ولذلك يقول الشاعر: اهل بيت المصطفى كل الحياة ملؤوها معجزات باهرات، فإذا لم يذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. الأمر الإلهي في الصلاة على النبي وآله أثار تساؤلا: لماذا هذا الأمر من قبل الله تبارك وتعالى في الصلاة على النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هنالك حقائق مدفونة لا بد من أن تخرج في هذه الآية المباركة. بعض العلماء الذين لهم مسالك عرفانية مسالك سلوكية حقيقية ذكروها في بعض كتبهم كالميرزا مهدي الاشتياني، سامعين بي إن شاء الله، له تعاليق كثيرة، تعليق على المنظومة، تعليق على الأسفار، تعليق ما تعليق، تعليق حول توحيد ابن تركي، يعني هو عدة في مسالك عرفانية، وعند تعليق على المنطق، هاي التعليق على المنطق في صفحة 49 يذكر قوله ثم نبين ما يقوله. ذكر الميرزا مهدي الاشتياني في تعليقته على منظومة المنطق صفحة 49 قال: وأما سر وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله لأسباب متعددة، أما إذا تريد تكتبونها ما في إشكال لأن هاي. وأما سر وجوب الصلاة عليه لأسباب متعددة، نقف على سبب من تلك الأسباب. سبب واحد راح يذكر أنه من تلك الأسباب. يقول: لما ثبت في العلوم الحقيقية من لوازم المناسبة والمسانخة والسنخية. بس هاي الألفاظ والمصطلحات، مصطلحات طبعا مصطلحات عرفانية، يعني السنخية بل من لوازم من لزوم المناسبة بين من لزوم المناسبة والمسانخة والسنخية بين الفاعل والقابل. الفاعل هو الله والقابل هو الخلق. في الإفادة والاستفادة وأخذ الفواضل والفضائل والقابل. في الإفادة والاستفادة وأخذ الفواضل والفضائل وفي إفاضة الوجود وكمالات الموجود وكمالات الوجود بل الوجود وكمالات الوجود كذلك الأولية والثانوية. وعدم تحقق المناسبة والسنخية بين المبدأ الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى، بين المبدأ الأعلى الذي هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. وفي إفاضة الوجود وكمالات الوجود الأولية والثانوية، وعدم تحقق المناسبة والسنخية، يعني ما تتحقق لا مناسبة ولا سنخية بينات من بين المبدأ الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى الذي فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. في التقدس والتجرد بما لا يتناهى، في التقدس والتجرد هذا المبدأ الأعلى، وبين المنغمرين في ظلمات الهوى. والمنغمسين في غسق المادة ووتق الهيولة. كلام سبحان الله، كلام مفهوم ترى، ما في شيء. يعني يقول هنالك مبدأ وهو الله سبحانه وتعالى، وهنالك خلق. مو الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كذا كذا. زين، لا بد أن يكون واسطة بين الله وبين شنو؟ وبين خلقه. زين، هل الخلق كلهم مباشرة من الله سبحانه وتعالى؟ يقول لا، أن الخلق بعضهم في غسق المادة ووسخ الهيولة، فلا يكون هنالك مناسبة بين المبدأ المجرد التقدسي وبين الخلق المنغمسين في شبهاتهم، المنغمسين في رغباتهم، المتمثلين والممتثلين للنفس الأمارة بالسوء، والمقيدين أنفسهم بحبائل الشيطان، فكانت عقولهم منقادة لأنفسهم. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كم عقل أسير عند هوى أمير. فإذا هذه الخلقية، هذه المخلوقات إذا كانت منغمسة في شبهاتهم، منغمسة في نفوسهم الأمارة بالسوء، ممتثلين لأنفسهم الأمارة بالسوء، كان الشيطان هو قطب سفينة أنفسهم وعقولهم، وقيدوا عقولهم بالشبهات ووسخ الدنيا ووسخ الهيولة وما شاكل ذلك، هل أكون أنا المنغمس في الهوى والممتثل لنفس الأمارة بالسوء والممتثل ومقيد نفسي وعقلي وكل شيء بحبائل الشيطان حتى اتخذت الشيطان صديقا بعدما أن أمرني الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن الشيطان، يا أيها الذين آمنوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه شنو؟ عدوة. أنا ما اتخذت عدو بما أنه جعلت الشيطان لي هو القدوة وهو المرجع وهو فاتخذت منه سبيلا ومنهجا وطريقا للوصول إلى غاياتي ونفس الأمارة بالسوء. فأنا الذي منغمس برغباتي وشهواتي أكون مع الله ذا سمخية ومناسبة؟ فما يمكن. فإذا لابد، هذا كلام الاشتيانة طبعا، لابد أن يكون بين المبدأ وبين المخلوق مناسبة، ولا يمكن أن يكون أحد غير محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر وخلق منه كل خير، كل خير، الأنبياء خير له. فإذا الأنبياء وتحت الأنبياء وكل شيء صدر من الخير المحض وهو الله، كلهم شنو؟ من نور النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. أول ما خلق الله نور نبيكم يا جابر وخلق منه كل خير، كل خير. فإذا النور المحمدي، النور الأول له أسماء متعددة لا بأس بذكرها، النور الصادر الأول، الحقيقة المحمدية، النشأة العلمية، صبح الأزل، برزخ البرازخ، كله شنو؟ أسماء. الماء، العقل، كله أسماء محمد صلى الله عليه وآله. فكان الواسطة الفيضية بين المبدأ الأعلى وبين الخلق هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالخلق لا بد أن يمر مباشرة إلى الله أم يمر بطريق؟ فإذا أردنا شيء من الله سبحانه وتعالى لا بد أن نمر بطريق صحيح حقيقي وإلا السالك على غير طريق لا تجده سرعة السير إلا بعدا عن قصده وغايته. ومحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الطريق الحقيقي للوصول إلى الغايات الحقيقية والمعارف الغيبية والحقائق الوجودية. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نصلي على محمد وآل محمد حتى نصل إلى غاياتنا وإلى رغباتنا الحقيقية من الله سبحانه وتعالى. والإمام الصادق عليه السلام يقول: كل دعاء محجوب عن السماء حتى تصلي على محمد وآل محمد. فإذن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في بدء الخليقة هو أول واحد، أول ما خلق الله نور نبيك، فهو المبدأ في الوجود في قوس النزول، في قوس الصعود آخرهم، بعثت آخرهم إلا أنني أفضلهم. فإذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى في قوس النزول، ثم في قوس الصعود هو الغاية. فمن محمد صلى الله عليه وآله إلى محمد، فكلنا محمد. ولذلك محمد وأهل البيت هم نفس واحدة ونور واحد، ولا هو نور واحد. وأنفسنا وأنفسكم، حسين مني وأنا، حتى واحد يفهم أنه هذا القول المحمدي، حسين مني وأنا من حسين، أي حقيقة واحدة. أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد. وهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو الواسطة الفيضية والسبب المتصل بين الأرض والسماء. ونحن نقرأ في دعاء الندبة: أين السبب المتصل بين الأرض؟ إن لم يكن هنالك سبب لانقطعت الغاية الإلهية وانتفت الحكمة الربانية بين الخالق وخلقه، لم يكن هنالك ولم تكن هنالك أي غاية وأي غرض من خلقية الخلق، ولكان خلق الخلق عبث. والله سبحانه وتعالى العبث مطرود عن ساحته القدسية المطلقة. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله له دلالات واضحات وآيات بينات. قال المصنف قدس سره: صاحب الآيات والبينات، بمعنى أن والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا وقتكم ما أقدر بعده. الله يوفقكم إن شاء الله.